بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا إخوان هو الدرس الرابع من دروس شرح الأجرومية في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة، ليلة الأربعاء في 13 خلت من شهر شعبان لسنة 27 و400 وألف. أنبه في البداية يا إخوان أن الدرس إن شاء الله سيكون بعد صلاة العصر فقط، الدرس القادم سيكون بعد صلاة العصر، ودرس الشيخ عبد الكريم الفضيل سيكون بعد المغرب والعشاء، لأن الشيخ مشغول بعد صلاة العصر. في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا على الباب الثالث من أبواب الأجرومية، وكان في ماذا؟ في الأفعال. نعم، عقده رحمه الله للأفعال، وذكر فيه مسألتين: الأولى أقسام الفعل، والثانية حكم كل قسم. فذكر أن الفعل 3 أقسام: ماض ومضارع وأمر، وعرفنا أن هذا التقسيم بحسب الصيغة. ثم ذكر حكم كل نوع فقال: إن الفعل الماضي مفتوح دائما، يعني مبني على الفتح، وأن فعل الأمر مجزوم أبدا، يعني أنه معرب وأن حكمه الجزم. وقلنا إن هذا هو مذهب الكوفيين، والأصح فيه أنه مبني دائما، مبني على ما يجزم به مضارعه، وهذا قول البصريين. وأما المضارع فذكر أنه يدخله الرفع والنصب والجزم. نعم، فإذا سبق بأداة نصب فحكمه النصب، نحو محمد لن يذهب. والأدوات التي ينتصب المضارع بعدها 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو وحتى. وإذا سبق المضارع بجازم فحكمه الجزم، نحو محمد لم يهمل دروسه. والأدوات التي ينجزم المضارع بعدها 18، منها 6 أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا الناهية والدعائية. والأدوات التي تجزم فعلين 10، وهي أدوات الشرط: إن وأخواتها. وأن المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فحكمه الرافع، نحو محمد يجتهد. هذا ما ذكره رحمه الله في الباب الثالث، باب الأفعال، لننتقل معه إلى الباب الرابع، وهو الباب الأخير في هذا المتن المبارك، وهو باب الأسماء. باب الأسماء، نعم، باب الأسماء. وكان قد ذكر رحمه الله في الباب الثاني باب الإعراب أن الأسماء يدخلها من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والخفض، ولهذا قسم ابن آج الروم هذا الباب باب الأسماء ثلاثة أقسام. نقول في هذا الباب الباب الرابع باب الأسماء ذكر رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى مرفوعات الأسماء، والمسألة الثانية منصوبات الأسماء، والمسألة الثالثة مخفوضات الأسماء. طيب، المسألة الأولى مرفوعات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم الرفع، والمسألة الثانية منصوبات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم النصب، والمسألة الثالثة مخفوضات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم الخفض. لكن أنبئوني لماذا لم يذكر مجزومات الأسماء؟ لأن الاسم لا يجزم. نعم، لأن الاسم خصص بالجر كما أن الفعل خصص بالجزم فتعادل، وهذا من عدل العربية، جعلت للاسم ثلاثة أحكام الرفع والنصب والجر وحرمته الجزم، فعادت فعدلت في الفعل فأعطته الرفع والنصب والجزم وحرمته الخفض أو الجر. طيب، نبدأ معه رحمه الله بالمسألة الأولى في هذا الباب وهي مرفوعات الأسماء، ونسمع ماذا قال. أريد قارئا لم يقرأ من قبل. ما قرأت من قبل؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
نعم، هذه المسألة الأولى ابتدأها بذكر المرفوعات إجمالا، أجمل ذكر المرفوعات فبين أنها سبعة. سبعة يعني الأسماء المرفوعة، الأسماء التي حكمها الرفع سبعة، ما يتعرض هنا للمضارع، لأن المضارع قد يكون حكمه الرفع، لكن انتهينا من ذلك في باب الأفعال، نحن الآن نتكلم على الأسماء فقط. فلهذا إذا قيل كم مرفوعات الأسماء نقول سبعة، لكن إذا قيل كم المرفوعات في العربية، المرفوعات في العربية سنقول ثمانية، سبعة من الأسماء وواحد من المضارع، وهو المضارع المتجرد من الناصب والجازم. لكن الآن الكلام خاص بالأسماء، فلهذا قال إن المرفوعات سبعة. نعم، المرفوعات سبعة، ذكر الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. نتأمل في هذه المرفوعات يا إخوان فنجد أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول المرفوعات في الجملة الفعلية، ويشمل الفاعل ونائب الفاعل ويشمل الفاعل ونائب الفاعل نائب الفاعل سماه المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذان مرفوعان في الجملة الفعلية. طيب، والنوع الثاني من المرفوعات المرفوعات في الجملة الاسمية. ما المرفوعات في الجملة الاسمية؟ المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، أربعة مرفوعات في الجملة الاسمية. والنوع الثالث من المرفوعات المرفوعات من التوابع. نعم، وذكر أن التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذا أتبعت لمرفوع تكون مرفوعة. هذا يجرنا يا إخوان إلى الكلام سريعا على الجمل الاسمية والفعلية، لأن الجمل في اللغة العربية نوعان: إما اسمية وإما فعلية، وهذا يدل على ثراء اللغة العربية إذ فيها جملتان، وكثير من اللغات العالمية لا يوجد فيها إلا جملة واحدة وهي الاسمية، كالإنجليزية يندر أن تبدأ فيها بفعل، ما تستطيع في الإنجليزية أن تقول أحبك الترجمة اللفظية، لابد تقول أنا أحبك، أو بالترجمة اللفظية أنا أكون أحبك، لابد تقول هكذا أنا أكون أحبك، لكن في العربية لا، مباشرة، إن شئت أن تقول أنا أحبك جملة اسمية تبدأ باسم، وإن شئت تقول أحبك تبدأ بفعل، كل ذلك جائز في العربية وهو من سعتها وكثرة تصرفها. طيب، الأسئلة في الأخير يا إخوان. الصوت لا أدري ماذا أفعل به، اقتربت ابتعدت اقترب أكثر، أعطني، هذا يصوت، هذا كأنه يصوت، ها؟ أنا أفعل قربت حتى كنت أخذ. طيب، هذا كأنه أوضح. طيب، نقول يا إخوان الجملة في اللغة العربية نوعان: اسمية أو فعلية، فإن بدأت باسم فاسمية، أو بدأت بفعل ففعلية. فإذا قلنا مثلا العلم نافع وهي اسمية، وإذا قلنا ينفع العلم أهله ففعلية. نعم، وإذا قلنا مثلا العلم ينفع أهله اسمية. وإذا قلنا يدرس محمد في الجامع فعلية. إذا قلنا محمد يدرس في الجامع اسمية. إذا قلنا في الجامع يدرس محمد، في الجامع يدرس محمد، هذه خنثى يا اسميها فعلية، ها، في الجامع يدرس محمد. أعد الجملة لأصلها لتعرف. يدرس، لا، يدرس محمد في الجامع. في الجامع هذا مقدم من تأخير، أخره. في الجامع يدرس محمد، يدرس محمد في الجامع، ماذا تكون؟ فعلية. لكن لو قلنا في الجامع محمد يدرس، في الجامع هذا مقدم من تأخير، أخره، صارت اسمية. إذن فالاسمية هي ما بدأت باسم حقيقة كمحمد يدرس في الجامع،
أو حكما كفي الجامع محمد يدرس. والفعلية ما بدأت بفعل حقيقة كيدرس محمد في الجامع، أو حكما كفي الجامع يدرس محمد، والمسألة واضحة إن شاء الله. سنبدأ أولا بمرفوعات الجملة الفعلية. والمرفوعات في الجملة الفعلية اثنان: الفاعل ونائبه. بدأ بالفاعل. نعم، نريد الآن أن نقرأ ما قاله رحمه الله في الفاعل. نعم، قرأت. نريد قارئ لم يقرأ من قبل، اقرأ هنا لو تأخذ اللاقط فقط.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر.
ظاهر ومضمر.
وهو على قسمين: ظاهر ومضمر.
طيب، نعم. الفاعل ذكر فيه رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى تعريفه، والمسألة الثانية قسماه. نعم، المسألة الأولى في تعريفه، والمسألة الثانية في قسميه. المسألة الأولى في تعريف الفاعل، ماذا قال في تعريف الفاعل؟ قال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. واضح أن التعريف فيه ثلاثة قيود: القيد الأول الاسم، والقيد الثاني المرفوع، والقيد الثالث المذكور قبله فعله. وكل قيد مراد. فقوله الاسم يبين أن الفاعل لا يكون فعلا ولا حرفا، بل لا يكون إلا اسما. نعم، قلت ذهب محمد، أو يذهب محمد، أو ذهب المحمدان، أو ذهب المحمدون. الفاعل هنا محمد، محمدان، محمدون اسم. أو قلت المحمدون يذهبون، الفاعل واو الجماعة في يذهبون كما سيأتي بيانه في قسمي الفاعل. يذهبون، والواو واو الجماعة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. اسم، لا يكون الفاعل إلا اسما. طيب، لو قلنا مثلا ذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد، هل يكون الفاعل إلى؟ لا يكون، لأنه حرف. طيب، القيد الثاني قوله المرفوع. المرفوع يعني أن حكم الفاعل الرفع، لا النصب ولا الخفض، فمتى ما وجدت منصوبا أو مخفوضا فليس بفاعل. نعم، لو قيل أحب محمدا، محمدا بالنصب، هل محمدا فاعل؟ لا، لأنه منصوب. طيب، لو قيل جاء خالد، جاء خالد، صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. خالد، جاء خالد، جاء هذا فعل. طيب، من الذي جاء؟ خالد، إذن فاعل، والفاعل حكمه كما عرفنا الآن الرفع. إذن يجب أن نقول جاء خالد أو جاء خالد؟ لابد جاء خالد، فإن قيل خالد فهو خطأ. طيب، القيد الثالث وهو قوله المذكور قبله فعله. المذكور قبله فعله. نعم، لو قيل في قوله تعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم، اسم الحمد اسم بدلالة أن مثلا، اسم ومرفوع بدلالة الضمة، الحمد اسم مرفوع، اسم مرفوع، فهل هو فاعل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يذكر قبله فعله، لم يذكر قبله فعل أصلا، لا له ولا ليس له. إذن فالحمد ليس فاعلا هنا لأنه لم يذكر قبله فعله. طيب لو قلنا محمد صام، محمد صام رمضان، أين الفعل؟ صام. من الذي صام؟ من الذي صام؟ أجيبه، من الذي صام؟ محمد. نعم، الذي صام محمد. طيب هل محمد في قولنا محمد صام رمضان فاعل؟ لا، مع أنه اسم مرفوع وذكر معه فعله، ذكر معه فعله، ولكن ذكر قبله أو بعده؟ بعده، والفاعل لابد أن يذكر فعله قبله. إذا محمد هنا لا نقول إنه فاعل، نقول مبتدأ. أين فاعل صام؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، محمد صام هو رمضان، ضمير مستتر لا يظهر. فإذا قدرنا بعد صام ضمير، هذا الضمير اسم، لأن الضمائر من الأسماء اسم، وحكمه الرفع لأنه فاعل، وذكر الفعل قبله أو بعده؟ قبله، إذن فاعل، فاعل. طيب ولو قلنا صام المسلمون رمضان، صام المسلمون رمضان، من الذي صام؟ المسلمون فاعل، مسلمون اسم، نعم، مرفوع منصوب مجرور، مرفوع، نعم، فعله ذكر قبله أو بعده؟ أو ما ذكر معه فعل؟ لا، ذكر فعله قبله، إذن فاعل، فاعل. فالفاعل هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله، هذا تعريف الفاعل. ضابط يبين الفاعل، كيف نعرف الفاعل، كيف نستخرج الفاعل؟ كلما أتاك فعل لا بد أن تبحث له عن فاعل، لأنه لا يحدث فعل بلا فاعل، هذا أمر عقلي متفق عليه أن الفعل لا يحدث بلا فاعل. طيب فإذا وجدت فعلا فاسأل نفسك من الذي فعله، الجواب هو الفاعل، الجواب هو الفاعل، نعم. فإذا قلت ذهب محمد اسأل من الذي ذهب، الجواب محمد، إذن هو الفاعل. طيب درسنا النحو، ودعوا هذا المثال فيما بعد، نقول درس النحو الطلاب، درس النحو الطلاب، درس النحو الطلاب، السؤال من الذي درس، الجواب الطلاب فاعل، ولو تأخر، لأن الفاعل قد يتأخر يعني ما يكون بعد الفعل مباشرة. من الذي درس؟ الطلاب، إذا فالطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وقال فاعل متأخر، والنحو مفعول به متقدم، نعم. طاف حول الكعبة الحجاج، طاف حول الكعبة الحجاج، من الذي طاف؟ الحجاج فاعل، فاعل متأخر، وحول ظرف مكان. طيب سافر يوم السبت إلى مكة أخونا محمد، سافر إلى مكة يوم السبت أخونا محمد، من الذي سافر؟ أخونا هو الفاعل، أخونا هو الفاعل، بعد الفعل تأخر، وربما يتأخر صفحة كاملة، نعم، والجاحظ عرف بكثرة الفصل بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. لا، الفاعل من الفاعل؟ أخونا هو الفاعل، محمد تابع، تابع لأخونا من التوابع. نعم، طيب، إذن فهذه طريقة معرفة الفاعل. نتعمق قليلا وكونوا معي. الأمثلة السابقة واضحة أو شبه واضحة. لو قلنا، أنا أقول لكم شرحت الآج الرومية، أقول لكم شرحت الآج الرومية، الفعل شرح، من الذي شرح؟ التاء ولا أنا؟ التاء المتكلم. شرحت الآج الرومية، من الشارح الذي شرح؟ من الذي شرح؟ المتكلم. شرحت الآج الرومية، من الذي شرح؟ المتكلم أنا. طيب، ما الذي يعود إلي من الكلام؟ ما الذي يدل علي في الكلام؟ التاء. التاء يسميها النحويون فاعل. الفاعل هذه التاء أم أنا؟ أنتم معي يا إخوان؟ مسألة سهلة جدا. الفاعل التاء كما يقول النحويون، شرحت شرح فعل والتاء فاعل، كذا يقولون، أو أنا؟ الفاعل التاء، الفاعل التاء، لأن النحويين إنما يتعاملون مع الكلمات. قلنا في البداية موضوع النحو، يعني الأمر الذي يبحث فيه النحو الكلمات، الكلام لا الذوات، ما لنا علاقة بك، ما نرفعك ولا ننصبك ولا نجرك، نتعامل مع الكلمات. فالكلمة التي تدل على الفاعل نسميها فاعل، لا لأنها فاعل ولكن لأنها تدل على الفاعل. حتى لو قلنا ذهب محمد، هذا الذي أمامي هذا محمد، هذه الذات محمد، شحم ولحم ما شاء الله، رجل محمد، فأقول ذهب محمد، من الذي فعل الذهاب؟ الميم والحاء والميم والدال في محمد أم هذه الذات؟ في الحقيقة هذه الذات، لكن نحن نقول الفاعل محمد، يعني الاسم. لماذا نقول محمد فاعل؟ نريد أن محمد اسم يدل على الفاعل، هكذا النحو كله، محمد فاعل يعني اسم يدل على الفاعل. طيب، ذهبت، من الذي فعل الذهاب؟ أنا. ما الذي يدل عليه في الجملة؟ التاء. التاء نسميها فاعل. ما معنى فاعل؟ اسم يدل على الفاعل. لكن قد يقتصرون بناء على أن الكلام واضح ومفهوم. نعم، هذا اصطلاحا، هذه أمور اصطلاحية. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض، يقول سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض، خلق فعل، من الذي خلق؟ الله عز وجل. طيب، ما الذي يعود إليه في الجملة؟ ناء، هذه ناء ليست نون، ناء يعود إلى الفاعل. طيب، الاسم الذي يدل على الفاعل يسميه النحويون فاعلا، أين فاعل خلق؟ ناء. نقول خلق فعل ماض وناء فاعل، هكذا ناء فاعل في محل رفع. والسماوات مفعول به منصوب وعلم النصب الكسرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على نوعي أو قسمي الفاعل. نعم، قرأت من قبل يا أخي، سمعنا صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد.
الأفضل نحو. نعم. الأفضل نحو. فقل فالظاهر نحو قولك. نعم.
الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال
وما أشبه ذلك. ثم قال والمضمر.
والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب 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 وضربنا.
نعم، يقول رحمه الله من باب التسهيل إن الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. ماذا يريد بالاسم الظاهر؟ ما سوى الضمير. ماذا يريد بالمضمر؟ الضمير. يقولون مضمر أو ضمير يريدون بهما شيئا واحدا وهو الضمير، وما يرى المتكلم والمخاطب والغائب. إذن فالاسم نوعان، إما ضمير أو يقال مضمر أو ظاهر، والظاهر ما سوى المضمر. ابن آج الروم يقول لك إن الفاعل يكون من الأسماء الظاهرة ويكون من الضمائر، كل ذلك يقع فاعلا، ومثل لك بأمثلة كثيرة نراها بسرعة. طيب، قام زيد. من الذي قام؟ زيد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أن الفعل هنا ماضي. قام. يقوم زيد، الفاعل زيد، إلا أن الفعل مضارع. ثم قال قام الزيدان. نعرض. يلا يا أخي، قام الزيدان. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، يقوم الزيدان، ما الفرق بين قام الزيدان ويقوم الزيدان؟ أن الفعل في الأول مضارع وفي الثاني، أن في الأول ماضي وفي الثاني مضارع، وإعراب الفاعل فيهما سواء. انتهينا. طيب، ننتقل إلى قام الزيدون. أين الفاعل؟ أعرف. لأنه جمع مذكر سالم. نعم، قام الزيدون ويقوم الزيدون، الإعراب واحد في الفاعل، إلا أن الفعل في الأول ماضي وفي الثاني مضارع. طيب، قام الرجال ويقوم الرجال، أعرب الفاعل. الرجال هم الفاعل. نعم، أعرب الرجال. نعم، وهو جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. نعم. طيب، قامت هند وقامت، قامت هند وقامت الهندان وتقوم الهندان. نعم يا أخي صاحب الغترة، أين الفاعل؟ قامت هند. أين الفاعل؟ قامت هند. أسألك، قامت هند، من التي قامت؟ هند. طيب لماذا تقول التاء؟ أين الفاعل؟ قامت هند، من الذي قام؟ هند هي الفاعل. طيب، هند مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. تريد أن تبين أن الفاعل مؤنث فتأتي بحرف تأنيث مع الفاعل. قامت، يقول قامت يعني انتبه، ترى الفاعل مؤنث، لكن ما جاء الفاعل، من الذي قامت؟ قامت قطة أو قامت ناقة أو قامت طائرة، ما تعرف، إلا أنك تعرف أنه مؤنث لكن ما جاء الفاعل. الفاعل ليست التاء، التاء هذا حرف، حرف ليس اسم، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهند الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، قامت هند. هنا قامت الهندان، أين الفاعل؟ الهندان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. والتاء في قامت حرف تأنيث، أنت إذا قلت حرف تأنيث يعني تبين لنفسك أنه حرف، فلهذا تعرف إعراب الحروف. يعني أفضل من أن تقول تأنيث أو أداة تأنيث ما تعرف اسم فعل حرف. يعني إذا قلت حرف تأنيث خلاص تعرف أنه حرف، تعرف إعراب الحروف، يعني لا محل له من الإعراب مبني على السكون. نعم. طيب، السكون لالتقاء الساكنين، الكسر لالتقاء الساكنين. طيب، وقامت الهنود. نعم يا أخي أعرف، قامت الهنود أين الفاعل؟ إيه؟ الهنود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير والتاء حرف تأنيث، وتقوم الهنود مثله. طيب هنا يا أخي تجاوزناك، قام أخوك ويقوم أخوك، أين الفاعل؟
فاعل
أخوك. أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قام غلامي ويقوم غلامي، من الذي قام؟ غلامي. أعرف غلامي. يقول غلامي فاعل مرفوع صح، وعلامة رفعه الضمة المقدرة صح، منع من ظهورها الثقل مع الياء والتعذر مع الألف والمناسبة مع ياء المتكلم، فمنع من ظهورها حركة المناسبة. نعم احسنت، وما أشبه ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى وقوع الفاعل ضميرا. نعم يقع الفاعل ضميرا، لا لبس في ذلك، لأن الضمائر أسماء والأسماء تقع فاعلا. مثل على ذلك بعدة أمثلة نقف عندها. قال ضربت. نعم ضربت. ضربت من ضربت؟ ضربت من الفاعل؟ التاء. تريد أن الفاعل أنا، والذي يعود إلي من الجملة التاء، فالتاء هي الفاعل. ضربت الفاعل أنا ضربت، والذي يعود إلي من الجملة التاء، والفاعل هو الاسم الذي يدل على الفاعل. أعرف ضربت. ضرب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى السكون عند الكوفيين. والتاء تاء الفاعل. ايه والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. نعم والتاء فاعل، لكن ما تقول فاعل مرفوع كما قلنا قبل قليل، وإنما نقول فاعل في محل رفع لأنه مبني، ثم نبين حركة البناء مبني على الضم. طيب ضربنا. نعم يا أخي ضربنا. نعم ضربا فعل ماضي كإعرابه السابق، ونا فاعل لأنها تدل على الفاعلين. ضربنا نحن، نحن المتكلمون، نحن الذين ضربنا. ما الذي يعود إلينا من الكلام؟ نا المتكلمين، يقول نا فاعل صح، فاعل في محل رفع مبني على السكون، كل ألف ساكنة مبني على السكون. طيب ضربت. نعم يا أخي معنا ضربت، أقول لمخاطب ضربت، ضربت زيدا، ضربت اللصة، ضربت، أين الفاعل؟ التاء، لأنها تعود إلى المخاطب والمخاطب هو الذي فعل الضرب، إذن التاء اسم يدل على الفاعل فهو فاعل. أعرب تاء فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الفتح. طيب ضربتي، هذه المخاطبة، تقول لامرأة ضربتي الولد مثلا، ضربتي. نعم والفاعل التاء لأنه يعود إلى المخاطبة. ضربتي، قل أنت ضربتي الولد، التاء يعود إلى المخاطبة والمخاطبة هي الفاعلة، إذن فالتاء نسمي فاعل لأنه اسم يدل على الفاعل. نعم فاعل في محل رفع مبني على الكسر. طيب الماضي السابق كيف قلنا مبني على الفتح عند البصريين ومبني على السكون عند الكوفيين؟ الفتح المقدر هنا ما في فتح، ورب في ما في فتح لكن فتح مقدر. كيف ورب تاء ايضا ما في فتح، انظر للباء اخر ضرب الباء. نعم منع من ظهورها في الشرح المتوسط ان شاء الله. طيب وضربتما، نعم عمر وضربتما، نعم انت تكلم مخاطبين تقول انتما ضربتما اللصة. نعم ضرب هنا فعل ماض، والفاعل الفاعل الضمير هذه حيدة الضمير أين الضمير؟ نعم لا ضربتما ضربتما الضمير تما عند الكوفيين والتاء فقط عند البصريين. هذه خلافات لطيفة ليست صعبة أو عميقة أو متعبة، فلهذا يمكن أن نقولها ولا تؤثر، من ضبطها ضبطها والذي لم يضبطها لا تؤثر. ضربتما الكوفيون الذين يأخذون بالظاهر يقول الضمير تما كله على بعض تما الضمير، البصريون يقول الضمير التاء فقط تو ضربتو هذا الضمير، أما ما فحرف تثنية حرف يدل على أن الفاعل مثنى، والأمر أسهل من ذلك. يقال في الإعراب ضربتما ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى السكون عند الكوفيين، والفاعل الضمير تما مبني على السكون أو الفاعل التاء فقط فهو مبني على الضم. طيب وضربتم، نعم ضربتم تقول لجماعة أنتم ضربتم اللصة، ضربتم ضرب فعل ماض والفاعل يعني أين الضمير هنا؟ يدخل في نفس الخلاف السابق. نعم البصريون يقول الضمير التاء فقط ضربتو، وأما الميم في ضربتم فحرف جمع حرف يدل على أن الفاعل جمع، والكوفيون يقول لا الفاعل تم على بعض كلها فاعل يعني كلها ضمير فكلها الفاعل. وإن شئتم أن نسير على قول الكوفيين لأنه أسهل في الإعراب لا بأس، الآن تعرفوا أن المسألة فيها خلاف ولصح في ذلك قول البصريين لا شك، لكن وربما أن هذا من الكوفيين يعني قول تعليمي ليس علميا من أجل التسريع على المتعلمين، لكن عند المناقشة العلمية والنزول على الأصول النحوية يقول لا صحيح أن القول أن الضمير التاء فقط، لكن من باب التسهيل على الطلاب نقول إن الضمير تم على بعض أسهل. طيب يقول ضربتم ضرب فعل ماض والفاعل تم ضمير مبني على السكون في محل رفع. طيب نسير دائما على ذلك على أن الضمير نعم كل الحروف على بعض. وضربتن وتقول لمخاطبات أنتن ضربتن الولد. نعم يا أخي هنا الفعل ضرب انتهينا منه، الفاعل وهو تن، الفاعل الضمير تن، نقول تن فاعل في محل رفع مبني على الفتح تن مبني على الفتح. طيب وتقول ضرب هذا للغائب، تقول محمد ضرب اللصة، محمد ضرب اللصة، محمد ضرب اللصة، أعرف ضرب فعل ماض أين فاعله؟ نعم ضرب هو ضمير مستتر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم وضربت هذا للغائبة، هند ضربت اللصة، ها ضربت، أين الفاعل في هند ضربت اللص؟ ضمير مستتر تقديره هي، ضربت يعني هند ضربت هي اللص. طيب ضرب هذا للغائبين، نقول المحمدان ضربا اللص، ضرب المحمدان ضربا بألف اثنين بعد الباء، ضرب اللص. ضرب فعل، أين فاعله؟ ألف الاثنين، يعني ألف الاثنين في ضرب هذا ضمير يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ يعود إلى المحمدين، المحمدان ضربا اللص. من الذي ضرب؟ عندما نقول المحمدان ضربا اللص، من الذي ضرب اللص؟ ها؟ نعم يا إخوان، من الذي ضرب اللص؟ المحمدان. لكن هل يمكن أن نقول إن المحمدان في أول الجملة المحمدان ضرب اللص المحمدان فاعل؟ لا، لأن الفعل بعده. ماذا نفعل؟ نقول الألف ضرب، هذا ضمير، اسم ضمير، وهذا الاسم هذا الاسم يدل على الفاعل، هذا هو الفاعل، الفاعل اسم يدل على الفاعل. الألف نقول ألف الاثنين فاعل في محل رفع مبني على السكون. ضربوا، نعم يا أخي، نقول المحمدون ضربوا اللص، ضرب فعل، أين الفاعل؟ واو الجماعة لأنها تدل على الفاعل فهي فاعل مرفوع، نعم فاعل مرفوع، مرفوع الضمير، لكن فاعل ماذا؟ أكمل، نعم فاعل في محل رفع مبني على السكون. فضربنا للغائبات، نقول الهندات ضربنا اللف، الهندات ضربنا اللف، نعم يا أخي، أين فاعل ضرب؟ في ضربنا نون النسوة لأنها تدل على الفاعل فهي فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب في آخر الكلام عن الفاعل أذكر شيئا من الضوابط الخفيفة لعلها تفيد في باب الفاعل. نعم، ضوابط، ضوابط في باب الفاعل. الماضي، الفعل الماضي يكون فاعله ظاهرا وضميرا، الفعل الماضي يكون فاعله ظاهرا اسما ظاهرا وضميرا كالأمثلة السابقة، يقول ذهب محمد الفاعل اسم ظاهر، ومحمد ذهب الفاعل ضمير. طيب هذا الماضي. أما الأمر، أما الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرا، فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا، انظر جرب، ما يمكن، لا يكون فاعل فعل الأمر إلا ضميرا، اذهب، اسكت، انتبه، أين الفاعل؟ مستتر تقديره أنت، افهم أنت، اسكت أنت. طيب انتبهوا، اسكتوا، اذهبوا، أين الفاعل؟ واو الجماعة ضمير، انتبه، اذهب، أين الفاعل؟ ألف الاثنين، لا يكون فاعله إلا ضميرا. طيب بقي المضارع، المضارع، أما المضارع المبدوء بالهمزة والنون فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، المضارع المبدوء بالهمزة والنون فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. ذكرنا بالأمس يا إخوان أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة المجموعة في نأتي. فإذا كان المضارع مبدوءا بهمزة أذهب، أكرم، أو النون نذهب، نكرم، فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. جرب جرب، ما يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، يعني لا يكون اسما ظاهرا ولا يكون ضميرا بارزا، لا يكون إلا ضميرا مستترا. كلما رأيت مضارعا مبدوءا بالهمزة أو مبدوءا بالنون فاعلم أن فاعله ضمير مستتر. تقول أنا أحب المسلمين، أين فاعل أحب؟ مستتر، تقديره أنا. طيب تقول إياك نعبد، أين فاعل نعبد؟ مستتر، تقديره نحن. وهكذا. أما المضارع المبدوء بالياء والتاء فيكون فاعله اسما ظاهرا وضميرا. المضارع المبدوء بالياء أو التاء فيكون فاعله اسما ظاهرا وضميرا. طيب هذا ضابط. الضابط الثاني، بس ننتهي من الضابط. الضابط الثاني تاء الفاعل وواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون النسوة لا تكون إلا فاعلا أو أفضل بأدق العبارة نقول تكون فاعلا. هذه الضمائر الخمسة تاء الفاعل ذهبت، واو الجماعة ذهبوا، ألف الاثنين ذهبا، ياء المخاطبة اذهبي، نون النسوة ذهبنا، ضمائر خمسة وهي في الكلام كثيرة جدا جدا في الكلام، ومع ذلك هي فاعل، كلما جاءت فهي فاعل إلا في موضعين فقط، إلا في موضعين. الأول إذا اتصلت بكان وأخواتها، إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، مثل كنت، كانوا، كوني، هذا اسم كان. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فتكون نائب فاعل، هذا سيفيدنا في الباب القادم، فتكون نائب فاعل إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل. مثال ذلك أكرمت، الرجال أكرموا، الرجلان أكرما، النسوة أكرمنا. إذن يا إخوان هذه الضمائر على كثرة ورودها في الكلام إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل، وفيما سوى ذلك فاعل. فلهذا أكثر ورودها في الكلام، أكثر ورودها في الكلام فاعل. طيب أعرف أجيب داعي الله، يا أخي أجيب داعي الله الذي خلفك، أجيب داعي الله، أجيب فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون، نعم واو الجماعة في أجيبوا إيه ما إعرابه؟ فاعل. واو الجماعة فاعل أجيبوا. من الذين أمروا بالإجابة؟ من الذين يجيبون؟ ها المخاطبون. أجيبوا. من الذين يجيبون؟ المخاطبون. من ما الذي يعود إلى المخاطبين في الآية؟ الواو. إذن فالواو فاعل لأنها اسم يدل على الفاعلين. أجيبوا واو الجماعة في أجيبوا فاعل في محل رفع مبني على السكون. داعي الله داعي مفعول به لأن الإجابة تقع عليه. طيب خلق الله السماوات أين الفاعل؟ ها الله يعني لفظ الجلالة. طيب الله خلق السماوات الله خلق السماوات أين فعل خلق؟ هو ليس لفظ الجلالة نعم لأنه تقدم على الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي مثال في الفاعل وهو قولنا السماوات خلقها الله السماوات خلقها الله السماوات خلقها الله الفعل الموجود خلق. طيب من الذي خلق؟ الله لفظ الجلالة قبل أو بعد الفعل؟ بعد الفعل. اسم مرفوع بعد الفعل إذن فهو فاعل. الفاعل لفظ الجلالة الله ولكنه مؤخر. والها في خلقها اسم ضمير اسم دلت على المخلوق مخلوق مفعول إذا مفعول به سيأتي بيانه عندما نصل إلى المنصوبات إن شاء الله. هذا ما يتعلق يا أخوان بالفاعل. طيب إذا انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من المرفوعات وهو أيضا من مرفوعات الجملة الفعلية وهو الذي سماه المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله يريد نائب الفاعل يريد نائب الفاعل. في هذا الباب ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف نائب الفاعل. المسألة الثانية كيفية بناء الفعل للمجهول. المسألة الثالثة قسمه اسماء نائب الفاعل. طيب قبل أن نبدأ بالتعريف وبكلام المصنف نسأل هذا الباب مشهور باسم نائب الفاعل معروف نائب الفاعل نائب الفاعل يعني شيء ينوب عن الفاعل لكن ما في نائب مفعول به نائب حال نائب تمييز ما فيه نائب فاعل. لماذا كان للفاعل نائب ولم يكن لغيره نائب؟ لماذا لم يكن نائب إلا للفاعل فقط؟ نعم يعني لأن الفاعل عمدة. نعم لأن الفاعل عمدة الجملة الفعلية. الفاعل عمدة الجملة الفعلية. تعرفون العمدة عمدة الحي هو كعمدة الحي. يعني أنا وأنت إذا أردنا أن نسافر نركب السيارة نتوكل على الله ونذهب ما في مشكلة. لكن العمدة عمدة الحي إذا أراد أن يسافر لا بد أن ينيب غيره مكانه قبل أن يسافر. لماذا ينيب غيره؟ ها؟ ليقوم بأعماله لأنه مهم والناس محتاجون إليه فلا بد أن يقيم مقامه من يقوم بأعماله وكذلك الفاعل، الفاعل عمدة في الجملة الفعلية وله أحكام وتأثير. طيب، فإذا لم يذكر لسبب من الأسباب فلا بد أن ينوب عنه ما يقوم مقامه. طيب، فإذا قلنا مثلا كسر محمد الغصن، كسر محمد الغصن، وكان هذا الغصن مثمرا وخفنا عليه من العقاب، فأردنا أن نستر على محمد، كسر محمد الغصن، من الذي كسر؟ محمد، فاعل معروف وموجود، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، أردنا أن نحذف محمد لابد أن نقول كسر الغصن أو الغصن، كسر الغصن يعني أنبنا الغصن وهو مفعول به، مناب الفاعل، ما معنى أنبناه مناب الفاعل؟ يعني أقمناه مقامه وأعطيناه أحكامه. انظر، كسر محمد بالرفع، الغصن بالنصب، فعندما أنبناه منابه كسر الغصن، أخذ حكمه الرفع، أخذ الحكم الرفع. طيب، طيب لو قلنا يا إخوان الغصن كسر، الغصن كسر، أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ الغصن أم يجب أن يكون بعد الفعل؟ ها؟ يجب أن يكون نائب الفاعل كالفاعل، لابد أن تعطيه أحكامه. إذن أين نائب الفاعل؟ الغصن أو ضمير مؤخر؟ لابد أن يكون ضميرا مؤخرا لأنه كالفاعل. طيب، لو قلنا مثلا الشجرة، كسر محمد من الشجرة، هذا محمد قوي وكسر شجرة ليس غصنا، كسر محمد الشجرة، احذف الفاعل، ماذا نقول؟ ها، كسر أو كسرت؟ كسرت الشجرة، الأول كسر محمد وفي الثانية كسرت الشجرة، يعني ما الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل؟ الفاعل. لا، الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل الفاعل. تقول ذهب محمد وذهبت هند، الفاعل هو الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل. طيب، فإذا أتت نائب الفاعل صار هو الذي يتحكم في التذكير والتأنيث كالفاعل. الخلاصة أن نائب الفاعل هو ما تنيبه عن الفاعل وتعطيه أحكامه، تعطيه أحكامه تجعله مرفوعا مثله، وكل الأحكام التي قيلت في الفاعل تطبق على نائب الفاعل. طيب، الآن نعود إلى كلام ابن أجر رحمه الله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب، من يقرأ؟ أين مكبر الصوت؟ أين اللاقطة؟ أعطها زميلك، اقرأ.
قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله.
نعم، هذا تعريف، تعريفه لنائب الفاعل، قال الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أيضا ثلاثة قيود، الاسم يعني أن نائب الفاعل كالفاعل لا يكون إلا اسما لا يكون فعلا ولا حرفا، المرفوع يعني أن نائب الفاعل كالفاعل في كون حكمه الرفع، ثم قال الذي لم يذكر معه فاعله. نعم، فإذا قلنا كسر الغصن، نعم كسر الغصن، الغصن نائب فاعل لكن الفاعل غير مذكور، لو كان مذكورا لو قلنا كسر محمد الغصن، هل يمكن أن تنيب الغصن منام محمد ما يمكن. إذا ذكر الفاعل انتفى نائب الفاعل الذي لم يذكر معه فاعله. وهو يريد بهذه الجملة رحمه الله أن نائب الفاعل يستوجب حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول. يريد أن نائب الفاعل يستوجب حذف الفاعل وهذا واضح، ويستوجب بناء الفعل للمجهول وهذا الذي سيبينه في المسألة الثانية. طيب، فإذا أردنا أن نبين نائب الفاعل بعبارة أسهل وأوضح من ذلك، نائب الفاعل واضح جدا سهل، فيمكن أن نقول عن نائب الفاعل إنه الاسم المرفوع المسبوق بفعل مبني للمجهول. هو الاسم المرفوع المسبوق بفعل مبني للمجهول. إذا جاءك فعل مبني للمجهول لا بد أن تبحث عن نائب فاعله. ضرب، أكرم، أخذ، سرق، رفع، يذهب، يكرم، لا بد أن تبحث عن نائب الفاعل. طيب، ضرب اللص، ضرب اللص، من الذي ضرب؟ من الذي ضرب؟ ما ندري، يعني أن الفاعل محذوف. إذن نحن في نائب الفاعل الذي لم يذكر معه فاعله، ما نعرف من الذي ضرب. لكن إذا قلت من الذي ضرب يكشف نائب الفاعل، فأنت تكشف نائب الفاعل بهذه الطريقة كما تكشف الفاعل. إذا جاءك الفعل المبني للمجهول ضرب، اسأل نفسك ضرب من الذي ضرب؟ الجواب هو نائب الفاعل. من الذي ضرب؟ اللص، اللص نائب الفاعل. يقول في الإعراب ضرب، هذا فعل ماضي، فعل ماض يعرب كالأفعال الماضية، ما في جديد. نقول فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. اللص فاعل، لا ما ضرب. مفعول به، لا، سمي نائب فاعل، يعني بين ومفعول به في الحقيقة، ولكن لأن الفاعل حذف فنبناه منابه، فما نسميه فاعل ولا نسميه مفعول به، نسميه نائب فاعل. إذن اللص نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، قضي الأمر، قضي الأمر، من الذي قضاه؟ ها؟ ما ندري، لكن لو أردنا الآية مثلا وقضي الأمر من الذي قضى؟ الله عز وجل. لكن الفاعل صناعة محذوف، يعني ما في اسم يدل على الفاعل هنا، فنقول إنه محذوف يعني صناعة، لكنه معروف من حيث المعنى، لكن من حيث الصناعة ما في اسم يدل عليه. إذا قضي ما نعرف من الذي قضى، لكن ما الذي قضي؟ ها؟ نكشف نائب الفاعل بهذا السؤال، ما الذي قضي؟ الجواب الأمر. نقول قضي فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، سرق مني يوم السبت في بلدة كذا وكذا 50 ريالا. سرق مني يوم السبت في بلدة كذا وكذا 50 ريالا. سرق مبني المعلومة والمجهول للمجهول. إذا نبحث عن فاعل ونائب فاعل، نائب فاعل، أجيبوا ما الذي سرق؟ الجواب 50 ريالا، 50 نائب الفاعل. سرق فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، أي نائب الفاعل، 50 نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، عندما نقول مثلا أكرم من أجل علمه خالد، أكرم من أجل علمه خالد، أكرم هذا مبني المجهول، ابحث عن نائب فاعل، أكرم من الذي أكرم؟ خالد، خالد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب هذا تعريف نائب الفاعل. المسألة الثانية في نائب الفاعل كيفية بناء الفعل للمجهول، لأن قلنا إن نائب الفاعل يسبق بفعل مبني للمجهول. طيب كيف تعرف أن الفعل مبني للمجهول، أو كيف تبني الفعل للمجهول؟ طريقة سهلة، اسمع، أعطه زميلك ليقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره.
ما قبل آخره، نعم، هذه طريقة بناء الفعل للمجهول. انتبهوا، قال إذا كان ماضيا نبنيه بهذه الطريقة، وإذا كان مضارعا نبنيه بهذه الطريقة. ماضي مضارع، طب أين الأمر؟ ما ذكر الأمر. نعم، نفهم من ذلك أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، الأمر يأخذ فاعل أو أترك ابحث عن غيره، ما فيه، ما يريد نائب فاعل. أما الفعل الماضي والمضارع فهما اللذان يبنيان للمجهول. كيف يبنى الماضي للمجهول؟ يقول: تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. فضرب ضرب، وأخذ أخذ، ودحرج دحرج. طيب وانطلق انطلق. طيب والفعل المضارع قال تبنيه للمجهول بضم أوله أيضا، لكن بفتح ما قبل آخره. يعني الأول في المبني للمجهول دائما مضموم، والخلاف في الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير. طيب والحرف الأخير؟ هذا للنحو، حرف الأخير للنحو، لكن طريقة البناء المجهول هذه مسألة صرفية تعرضنا لها باحتياجنا إليها في نائب الفاعل. يقول الحرف قبل الأخير تكسره في الماضي وتفتحه في المضارع، فيذهب يذهب، ويأكل يؤكل، ويستغفر يستغفر، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية في كيفية بناء الفعل للمجهول. تبقى المسألة الثالثة، نرجئها إلى ما بعد الصلاة إن كان في سؤال أو سؤالان نأخذهما بسرعة. نعم، ارفع صوتك، خطأ في الكتاب، ما هو؟ هذه أي نسخة معك التي وزعت؟ لا، الصواب: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم، كذا الصواب. سؤال آخر؟ نعم نعم، ارفع صوتك. نعم، السماوات خلقها الله، في خلقها مفعول به لأنها دالة على المخلوق، مفعول به اسم يدل على من وقع عليه الفعل. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك. صفات، صفات يجوز أن تعاملها معاملة جمع المؤنث السالم، وهذا هو الأكثر في اللغة. ولك ألا تعاملها كذلك، وهذا هذه لغة قليلة. نعم نعم. الفاعل المضمر، ماذا تريد بالفاعل المضمر؟ يعني الفاعل الضمير، الفاعل المضمر يعني الضمير، سواء كان ظاهرا أو مستثرا يسمى مضمر ضمير. نعم. نقول ضربتما، ضربا فعل ماض، وتما فاعل في محل رفع مبني على السكون، هذا على قول الكوفيين. وعلى قول البصريين نقول الفاعل تاء فقط، التاء، التاء فاعل مبني على الضم، ضربت مبني على الضم في محل رفع، وما حرف تثنية لا محل له إعراب مبني على السكون. نعم نعم. يذهب إلى الدرس، ابن آج الروم، لأن الكتاب للمبتدئين لم يتوسع في ذكر كل ما ينوب عن الفاعل، واقتصر على ذكر المفعول به، لكن قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به لم يذكره، أرجعه إلى الكتب المتوسطة. نعم. ارفع صوتك. نعم كذلك. نعم كذلك نقول ضربتن، الفاعل على قول الكوفيين تن مع بعض، وعلى قول البصريين الفاعل التاء فقط، والنون حرف يدل على أن الفاعل جمع مؤنث، يعني حرف جمع تأنيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، صوت واضح؟ كأنهم غيروا. طيب، قل ما إعراب قوله تعالى بلاغ في القراءة السابقة؟ خبر المبتدا محذوف، يعني هذا بلاغ. نعم. السؤال في آخر الدرس يا أخوان، لأننا متأخرون فأظن بالوقت، فلهذا يعني بقي المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، والوقت لا يسعفنا كثيرا، وإدارة الدروس تقول نحب أن تنتهوا من الدرس، فنريد أن نستعجل قليلا، وسنجعل الأسئلة في آخر الدرس كالعادة. قلنا يا أخوان إن ابن آج الروم في هذا الباب نائب الفاعل ذكر ثلاث مسائل، الأولى في التعريف، والثانية في كيفية بناء الفعل للمجهول، والمسألة الثالثة في قسمي نائب الفاعل. انتهينا من الأولى والثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة في قسمي نائب الفاعل. فنائب الفاعل كالفاعل، عرفنا أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل حتى في قسميه، فيكون ظاهرا، فيكون اسما ظاهرا، ويكون ضميرا كالفاعل. طيب، نقرأ كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي. ما قرأت؟ طيب، من الذي لم يقرأ؟ اقرأ. قال وهو على قسمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربت وضربنا وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضرب وضرب وضربوا وضربنا.
نعم، هذان القسمان كقسمي الفاعل، ومثل لكل قسم بعدة أمثلة ننظر في هذه الأمثلة. القسم الأول أن يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا، قال كقولك ضرب زيد، ضرب زيد ويضرب زيد، ضرب زيد، ضرب زيد. من الذي ضرب؟ ما ندري. من الذي ضرب؟ ما ندري، مجهول. إذن الفاعل مجهول غير موجود، إذن نبحث عن نائب الفاعل. ضرب هذا فعل مبني للمجهول، ضرب نبحث عن نائب فاعل، نسأل من الذي ضرب؟ الجواب نائب الفاعل. من الذي ضرب؟ زيد، زيد نائب فاعل. نقول في الإعراب يا إخوان، ضرب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويضرب زيد كذلك، إلا أن ضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع. طيب، أكرم عمرو ويكرم عمرو كذلك، أكرم عمرو، من الذي فعل الإكرام؟ من الذي أكرم؟ ما ندري، مجهول. الفعل مبني للمجهول، أكرم. طيب من الذي أكرم؟ عمرو، إذن هو نائب الفاعل. نقول عمرو في الموضعين نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أن الفعل في المثال الأول ماضي وفي الثاني مضارع. طيب لو قلنا ضرب الزيدان، ضرب الزيدان، ضرب الزيدان، هذا فعل مبني المجهول، من الذي ضرب؟ الزيدان. إذن الزيدان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم، كل الأمثلة التي قالها المؤلف في باب الفاعل يمكن أن تأتي في باب نائب الفاعل أيضا، مثل للمفرد وللمثنى ولجمع التكسير وللجمع وللمذكر والمؤنث، كل ذلك يمكن أن يأتي أيضا في نائب الفاعل. وقلنا ضرب زيد مذكر مفرد، طيب نريد مذكر، نريد مفرد مؤنث، هند، ماذا نقول؟ ضربت هند، ضربت هند، نعم يا أخي ضربت هند. ها، من الذي ضرب؟ نعم هند. أين نائب الفاعل؟ هند أم التاء في ضربت هند؟ إذا نقول هند نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتاء في ضربت هذا حرف تأنيث، حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب نريد مثنى، ضرب الزيدان مثنى مؤنث، ضربت المرأتان أو ضربت الهندان أو أكلت التفاحتان، الجمع مذكر، جمع مذكر، ضرب الزيدون وأكرم المحمدون، الجمع مؤنث، لا قام، دع قام، لا قام هذا مبني للمعلوم يطلب فاعلا، قام يطلب فاعل، نريد فعل مبني للمجهول. مثلا أقيمت الصلوات، أقيمت الصلوات، أقيمت الصلاة، أقيم هذا فعل مبني للمجهول. طيب ما الذي أقيم؟ الصلوات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والتاء في أقيمت حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن فكل الأمثلة السابقة يمكن أن تأتي هنا أيضا. طيب فإذا قلت أكرمت أخاك أو أخوك أو أخيك، أكرمت أنا المكرم، أنا الفاعل موجود، أكرمت من؟ أكرمت أخاك، احذف الفاعل، أكرم أخوك نائب الفاعل والمفعول به، تضعه مكان الفاعل وتعطيه أحكامه من رفع وغير ذلك. طيب ننظر إلى نائب الفاعل وهو ضمير. نعم، نائب الفاعل وهو ضمير، مثل ضربت، أنا ضربت يا ناس، الله يستر، أنا ضربت، ضربت، نعم ضربت، أنا أقول لكم ضربت، من الذي ضرب؟ أنا أم التاء؟ ضربت، من الذي ضرب؟ أنا، نعم، لكن ما الذي يعود إليه في الجملة؟ لأن النحويين يتعاملون مع الكلمات ما يتعاملون مع الذوات. الذي يعود إلي التاء، فنقول التاء نائب الفاعل. ما معنى نائب الفاعل؟ يعني اسم يدل على نائب الفاعل. نعم ضربت، التاء فعل ماض، وآسف ضرب فعل ماض، والتاء نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الضم. وضربنا، نحن ضربنا، نعم ضربنا، أين نائب الفاعل؟ نا المتكلمين، نا المتكلمين، نقول نا نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. وأنت ضربت، وأنت ضربتي، نائب الفاعل فيهما التاء، التاء نائب فاعل في محل رفع مبني على الفتح في الأول وعلى الكسر في الثاني. طيب وضربتما، نسمع ضربتما، نعم الأخ الكريم هناك، ضربتما، أعرف ضربتما، أنتما ضربتما، ضرب فعل ماض. طيب أين نائب الفاعل؟ ضرب مبني مجهول، يطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ طيب نعم تما هو نائب الفاعل على قول الكوفيين، أعربه على قولهم، تقول تما نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون، تنظر إلى آخره دائما على إلى آخره مبني على السكون. نعم طيب وضربتن، أنتن ضربتن، نعم أعرف يا أخي. طيب أين نائب الفاعل؟ تن نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع، قلت نائب الفاعل في الأولى، لماذا تقول في الثانية الفاعل؟ تأكيد، ولا متعود على أنه في الأخير. طيب وضرب، نعم تقول اللص ضرب، اللص ضرب، اللص، اللص ضرب، اللص مبتدأ أو نائب فاعل مقدم؟ مبتدأ. وضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أين نائب فاعله؟ مستتر تقديره هو، ثم الجملة ضرب هو خبر المبتدأ. طيب وضربت هند، ضربت، أعرف يا أخي، هند ضربت، والتاء حرف تأنيث، طيب أين نائب الفاعل؟ هي مستتر تقديره هي، يعود إلى هند. سنت، نعم وضرب، أين نائب الفاعل؟ نعم تقول الرجلان ضربا، ضرب هذا مبني المجهول، يعني يطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ ارفع صوتك. والألف يضرب، هذا ألف تثنية، ألف الاثنين ضمير اسم، يعني لابد أن تعربه لأنه اسم ما إعرابه. ألف الاثنين هذا ضمير يعود إلى من؟ إلى الرجلين وهما اللذان ضربا. إذا نائب الفاعل عاد إلى الرجلين، أين الذي عاد إلى الرجلين؟ الألف. إذا نقول الألف نفسها نائب فاعل، ألف الاثنين نائب فاعل في محل رافع مبني على السكون. وضربوا، نعم ضربوا الذي خلفه، الرجال ضربوا، أين نائب الفاعل؟ واو الجماعة، نقول نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. نعم. طيب النسوة ضربنا، النسوة ضربن، النسوة مبتدأ وضرب فعل ماض، أين نائب فاعله؟ نون النسوة نائب فاعل في محل رفع. قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. نبدأ من هنا يا أخي صاحب الكرسي. نعم خلق الإنسان ضعيفا، بين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. الفعل المبني للمجهول هو خلق، ونائب الفاعل الإنسان. أعرف الإنسان، نائب فاعل منصوب مرفوع وعلامة رفعه، أعد الإنسان نائب فاعل مرفوع، مرفوع لأنه معرب وعلامة رفعه الضمة، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز. طيب الذي بجانبه، فهم الدرس، الفعل المبني المجهول فهم، ونائب الفاعل الدرس. أعرب الدرس نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب الذي بجواره، منح زيد مكافأة، منح زيد مكافأة، أين الفعل المبني المجهول؟ منح، ونائب الفاعل زيد، نائب فاعل أعرف نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب جاره، وجمع الشمس والقمر، الفعل المبني المجهول جمع، ونائب الفاعل الشمس، نائب فاعل مرفوع أو في محل رفع مرفوع لأنه معرب علامة رفعه الضمة. طيب الذي بجواره هنا أمام، نعم سألناك مرتين. طيب الذي خلفك، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أين الفعل المبني المجهول؟ صرفت، ونائب الفاعل التاء، أين نائب الفاعل؟ صرفت، ما التي صرفت؟ الأبصار، إذا نائب الفاعل أبصار، نقول أبصار نائب فاعل أكمل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال صرفت أبصار مرفوع أبصار أبصارهم. طيب والتاء في صرفت، نعم التاء في صرفت، هذا ما قصتها؟ صرفت أبصارهم، ساعدوا يا إخوان، هذا حرف تأنيث لأن الأبصار مؤنث، الحرف تأنيث لما حل له إعراب مبني على السكون. طيب الذي بجواره، قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، أين الفعل المبني المجهول؟ إن هو إلا وحي يوحى يفعل. وحي اسم بدلالة التنوين، أقول فعل، طبعا الفعل مبني المجهول ما يكون إلا ماضي مضارع كما عرفنا، ابحث عن ماضي ولا عن مضارع الذي خلفه. يوحى يفعل يوحى. طيب أين نائب الفاعل؟ ما الذي يوحى؟ نعم يوحى، ما الذي يوحى؟ الوحي، لكن الوحي قبل الفعل أو بعد الفعل؟ قبله، ما يصلح، نائب الفاعل كالفاعل لابد أن يكون بعد. إذن ماذا نفعل؟ نقول يوحى فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر بعده تقديره هو يعود إلى وحي. نعم أحسنت يا أخي. طيب الذي بجواره، ثم لتسألن عن النعيم يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل، طبعا سأل الله عز وجل لكن حذف الفاعل هنا صناعة. ثم لتسألن، تسألن فعل مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ تقديره أنتم، يعني يعد المخاطبين. طيب أنا المفروض ما أتي بهذا المثال لكن عاد سبق لساني إليه. هي لتسألون، لتسألون واو جماعة، واو الجماعة هو نائب الفاعل لكن حذف في ارتقاء الساكنين. طيب دعوها. قال سبحانه فتكوى بها جباههم، فتكوى بها جباههم. نعم يا أخي، فتكوى بها جباههم. نعم تكوى، أين الفعل مبني المجهول؟ تكوى تفعل. ما التي تكوى؟ الجباه هي نائب الفاعل، أين نائب الفاعل يا أخي؟ جباه. أعرف نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جباه، جباه، هذا نائب الفاعل المرفوع، ثم هو مضاف وهم هذا ضمير مضاف إليه. طيب قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. استخرج فعلا غير مبني المجهول. نعم في فعل واحد غير مبني المجهول والبقية كلها مبنية للمجهول. ها انكدرت، نعم، وإذا النجوم انكدرت، انكدرت هذا فعل مبني للمعلوم، يعني يطلب فاعلا أو نائب فاعل؟ فاعل. وإذا النجوم انكدرت، ما التي انكدرت؟ النجوم، التي انكدرت النجوم، لكن النجوم قبل الفعل أو بعد الفعل؟ قبله، والفاعل لابد أن يكون بعد. إذا نقول انكدرت هي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى النجوم. وبقية الأفعال كلها مبنية للمجهول، أين نائب فاعلها؟ إذا السماء كورت، ما التي كورت؟ إذا الشمس، إذا الشمس كورت، ما التي كورت؟ الشمس، لكن قبل أو بعد الفعل؟ قبله. إذا نقول إن نائب الفعل ضمير مستتر بعد الفعل يعود إلى الشمس. نقول إذا الشمس كورت، كورا فعل مبني للمجهول، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الشمس. والتاء في كورت حرف تأنيث لا محل له من إعراب مبني على السكون كذا يقال في بقية الأفعال، وبهذا ينتهي الكلام بحمد الله على نائب الفاعل. نعم، نأخذ سؤالين أو ثلاثة فقط لنحاول أن نبدأ بالمبتدأ والخبر. نعم نعم. ولولا دفع الله الناس، هذا ما في هنا فعل، ليس هنا فعل. نعم، فهو فاعل في المعنى دفع الله، لكن هنا ليس هنا فعل، هنا مصدر، والمصدر قد يعمل عمل فعله كما سيأتي إن شاء الله في شرح المتوسع ليس المتوسط. نعم، سؤال آخر. نعم، ارفع صوتك. ضرب، غلبوا، ضربوا. نعم، وضرب ضرب الأولاد. هذه لغة كلام البراغيث وإن كانت منتشرة عندنا في العامية لكنها ليست فصيحة، هذه لغة قليلة، لغة العرب التي عليها القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأغلب كلام الشعر، أن الفعل يفرد مطلقا مع الفعل المفرد والمثنى والجمع. تقول ذهب محمد، وذهب المحمدون، وذهب المحمدان. الفعل دائما مفرد، سواء كان الفاعل مفرد ذهب محمد أو مثنى ذهب المحمدان أو جمع ذهب المحمدون. قال رجلان أثير المبطلون، هذه اللغة الفصيحة. لكن بعض العرب وهي لغة قليلة يقدم ما يدل على الفاعل، يقول ذهب محمد وذهبا المحمدان وذهبوا المحمدون، هذه لغة قليلة ينبغي أن لا تستعمل. فعلى ذلك فالصواب في كلامك أن يقال ضرب الأولاد، ضرب فعل مبني مجهول، الأولاد نائب فاعل. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الأخير. نعم، ارفع صوتك. ترزقانه، ترزقان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نعم ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لاتصاله بألف الاثنين، ترزقان. طيب، من اللذان يرزقان؟ ها؟ المتكلم عنهما. طيب، اللي هم صاحب السجن، ترزقان. طيب، ما الذي يعود إليهما من الكلام؟ ألف الاثنين، ألف الاثنين في ترزقان، الألف الاثنين تعود إليهما، إذن هو نائب الفاعل، وألف الاثنين في ترزقان نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. انتهينا، قلنا سؤالين أو ثلاثة. ننتقل إلى المبتدأ والخبر يا إخوان. طيب، بهذا ينتهي الكلام على مرفوعات الجملة الفعلية، لننتقل إلى مرفوعات الجملة الاسمية. نعم، مرفوعات الجملة الاسمية، وعرفنا أن الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم حقيقة كمحمد جالس على الكرسي، أو حكما كعلى الكرسي محمد جالس. طيب، ما المرفوعات في الجملة الاسمية؟ المرفوعات في الجملة الاسمية أربعة: المبتدأ وخبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. فنبدأ بالمبتدأ والخبر. نعم، المبتدأ والخبر هي الصورة البسيطة الأصلية للجملة الاسمية، الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية أن تكون مكونة من مبتدأ مرفوع وخبره. طيب لنستمع إلى ابن أجر الروم وهو يعرف المبتدأ والخبر. نعم اقرأ يا أخي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية، والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون.
نعم باب المبتدأ والخبر. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى تعريف المبتدأ وتعريف خبره، والمسألة الثانية اسم المبتدأ وأقسام الخبر. يعني المسألة الأولى في تعريف المبتدأ والخبر، والمسألة الثانية في أقسام المبتدأ والخبر. بدأ بالمسألة الأولى تعريف المبتدأ والخبر. عرف المبتدأ رحمه الله تعالى بقوله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نعم تعريف المبتدأ سهل واضح، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. واضح أن التعريف فيه ثلاثة قيود: القيد الأول قوله الاسم، القيد الثاني قوله المرفوع، القيد الثالث قوله العاري عن العوامل اللفظية. القيد الأول قوله الاسم، يعني أن المبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، بل لا بد أن يكون اسما. القيد الثاني قوله المرفوع، يعني أن المبتدأ لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا، بل لا بد أن يكون مرفوعا، يعني حكمه الرفع. القيد الثالث وهو المهم قوله العاري عن العوامل اللفظية. نعم العاري عن العوامل اللفظية، يعني الذي لم يسبق بعامل لفظي، وهذا يجرنا إلى معرفة العوامل. العوامل في اللغة العربية هي ما يحدث في غيره الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. كل ما يحدث رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما يسميه النحويون عاملا. فمثلا إذا قلنا سلمت على محمد، محمد هذا اسم مجرور، مجرور يعني وقع عليه الجر، ما الذي عمل فيه الجر أوقع عليه الجر؟ حرف الجر على، يسمونه عاملا، يسمون على عامل لأنه عمل الجر. طيب لو قلنا ذهب محمد، محمد فاعل مرفوع، ما معنى مرفوع؟ يعني عمل فيه الرفع فصار مرفوعا، ما الذي عمل في الفاعل الرفع؟ ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل ذهب، فالفعل ذهب عامل، ومحمد الفاعل يسمونه معمول، عامل ومعمول. طيب عامل ومعمول وهذا عصير. طيب إذن فالكلام يقوم على وجود عامل ومعمول. هذه العوامل التي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، الأغلب والأكثر في اللغة العربية أنها عوامل لفظية. عوامل لفظية يعني لها حروف ملفوظة، حروف تظهر في اللفظ، انظر مثلا حرف الجر عن له حروف ملفوظة عن تظهر في اللفظ عن، أو ذهب محمد كلمة ذهب هذه ملفوظة لا حروف ملفوظة تسمى عوامل لفظية. هذا الأكثر في العوامل في اللغة العربية أنها عوامل لفظية، حروف الجر عوامل لفظية، حروف النصب عوامل لفظية، الجزم عوامل لفظية، الأفعال وهي أقوى العوامل، الأفعال هي التي ترفع الفاعل، وهي التي تنصب المفعول به، وهي التي تنصب المفعول المطلق، وهي التي تنصب المفعول لأجله، تنصب العوامل كلها عوامل لفظية. طيب يقول المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذا أتاك اسم مرفوع هو مرفوع لكنه لم يسبق بعامل لفظي، ليس قبله عامل لفظي فهو مبتدأ. فالمبتدأ من أسهل أبواب النحو لوضوحه، كلما وجدت اسما ليس فعلا ولا حرفا ومرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا وفتحت عينيك جيدا قبله ما وجدت قبله عامل لفظي لا حرف جر ولا فعل فتقول مبتدأ. محمد كريم، محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل لفظي بحرف جر، سبق ب كان لنعرف أنها ترفع، لا كان فعل، سبق بأي فعل ما سبق بحامل لفظي فهو مبتدأ. البيت واسع، الله ربنا، محمد نبينا، الله بر، كل هذه مبتدأات. طيب لو قلت لكم هل محمد كريم، هل محمد كريم، هل حرف؟ ما لنا علاقة، نحن نبعد عن اسم لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، اسم. طيب محمد اسم مرفوع، محمد اسم مرفوع، ممتاز، ننظر هل هو مبتدأ؟ محمد اسم مرفوع. طيب هل سبق بعامل لفظي؟ سبق بهل. طيب هل ترفع، تنصب، تجر، تجزم؟ لا. إذا ما إعراب محمد في هل محمد قائم؟ مبتدأ، مبتدأ لأنه اسم مرفوع ولن يسبق بعامل لفظي، مبتدأ. لابد أن نعرف العوامل، العوامل هي الأفعال كلها، نعم، وهناك عوامل جر وفي عوامل نصب. فإذا عرفنا عوامل الجر حروف الجر وعوامل النصب وهي الفعل، ما في فعل ولا في حرف جر يكون مبتدأ. نعم هل محمد قائم؟ طيب محمد قائم، لمحمد قائم، هذه لام تسمى لام الابتداء تدل على التأكيد. محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل؟ سبق باللام، هذه لام تأكيد، لا هو ليست لي الجارة، لا. ماذا يقول عن محمد؟ أيضا مبتدأ، مبتدأ. طيب لو قلنا مثلا محمد في البيت، محمد اسم مرفوع سبق بعامل لفظي أو عري عن العوامل اللفظية؟ عري، إذا مبتدأ. طيب لو قلنا في البيت محمد، في البيت محمد، لا نريد أن نطبق التعريف، في البيت محمد، محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل لفظي؟ في البيت في حرف جر، عامل، عامل في ماذا؟ عامل في البيت وانتهى، عفانا الله شره، خلاص عمل في البيت وانتهى. طيب الآن انتهى، جر ومجرور وكفى بعض، انتهينا. طيب محمد هل الآن مسبوق بعامل لفظي؟ ما سبق بعامل لفظي لأن العامل السابق أخذ معموله وانتهى، فصار محمد مجردا عن العوامل اللفظية فيكون مبتدأ في البيت محمد، محمد مبتدأ ومبتدأ مؤخر، وفي البيت خبر مقدم. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ. فالمبتدأ كل اسم مرفوع مجرد أو عار عن العوامل اللفظية. ننتقل إلى تعريف الخبر. أيضا عرف الخبر رحمه الله بقوله: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. طيب، يعني أن في تعريف الخبر ثلاثة قيود: القيد الأول أنه اسم، والثاني أنه مرفوع، والثالث أنه مسند إلى المبتدأ. طيب، كون الخبر اسما، هذا فيه إشكال سنأتيه في الكلام. أنا إنما نصفت على أن في كلامه إشكالا، يعني في كلمة كثيرة فيه إشكال أشرحها فقط، لأن غرضنا أن نفهم الآية الرومية، ليس غرضنا أن نفهم النحو. هذا شرح الآية الرومية، شرح مبتدئ الآية الرومية، فإنما أنص على ما لا أستطيع أن أتركه. إنه قال اسم، ثم سيقول في المسألة التالية: والخبر أربعة أقسام، مفرد وجملة وشبه جملة، فصار في تناقض في كلامه. طيب، مرفوع يعني أن حكمه الرفع، صح، المبتدأ حكمه الرفع. ثم قال المسند إلى المبتدأ، يعني المخبر به عن المبتدأ، المسند إلى المبتدأ يعني المخبر به عن المبتدأ. وهذا هو القيد المفيد في تعريف الخبر. الخبر هو ما أخبر به عن المبتدأ، سواء كان اسما أو كان جملة. مثل على ذلك بقوله: زيد قائم. زيد هذا مبتدأ، اسم عاري عن العوامل اللفظية، مبتدأ، اسم قائم، أخبرنا بقائم عن زيد وهو خبر. فلهذا نقول الضابط الكاشف للخبر كما كشفنا الفاعل ونائب الفاعل، نقول الخبر يكشف أو ضابطه أنه إكمال قولنا أخبرنا عن المبتدأ بأنه يأتي الخبر. زيد قائم، أخبرنا عن زيد بأنه قائم، والخبر زيد قائم. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ اسم عاري عن العوامل اللفظية، مبتدأ، أخبرنا عن الزيدين بأنهما قائمان، قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، الزيدون قائمون، الزيدون اسم وعاري عن العوامل اللفظية، مبتدأ. طيب، أخبرنا عن المبتدأ، أخبرنا عن الزيدين بأنهم ماذا؟ قائمون. فقائمون خبر مرفوع علامة رفعها الضمة. طيب، مكة المكرمة بلدة شرفها الله، مكة المكرمة بلدة شرفها الله، مكة اسم وعاري عن العوامل اللفظية، ماذا يكون؟ مبتدأ، أخبرنا عن مكة بأنها مكرمة أو بأنها بلدة، أخبرنا عن مكة بأنها بلدة شرفها الله، إذن أين خبر مكة؟ بلدة، وما بينهما عرب آخر. مكة مبتدأ، المكرمة نعت صفة، بلدة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب محمد الذي زارنا يوم الخميس رجل كريم، محمد الذي زارنا يوم الخميس رجل كريم. محمد مبتدأ، اسم عن العاري عن العامل لفظه مبتدأ، محمد أخبرنا عن محمد بأنه رجل كريم، إذن فالخبر رجل، رجل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد مبتدأ الذي نعت زارنا صلة الموصول يوم الخميس ظرف زمان، رجل خبر، كريم نعت أو صفة، إذن فالخبر يكشف بهذه الطريقة سواء كان بعد المبتدأ مباشرة أو كان بعيد، وقلنا إن الجاحظ يفصل بين المبتدأ والخبر بصفحة كاملة، تستطرد ثم فجأة يأتيك الخبر. طيب في أكثر كتبه، والاستطراد عنده في أغلب كتبه. طيب هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ وتعريف الخبر، ثم تكلم بعد ذلك على أقسام المبتدأ وأقسام الخبر. نقرأ، أعطي زميلك، اقرأ يا أخي أقسام المبتدأ. قال والمبتدأ قسمان. لحظة، الأسئلة في آخر الحاضرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والخبر قسمان مفرد وغير مفرد.
المفرد والمبتدأ قسمان، ما قرأنا ذلك.
قال رحمه الله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك.
نعم، ذكر رحمه الله أن المبتدأ يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا كما ذكر من قبل في الفاعل ونائب الفاعل. نعم، لأنه قال إن المبتدأ اسم، ما قيده باسم معين، اسم، إذن فالاسم سواء كان ظاهرا أو كان ضميرا يقع مبتدأ. فالاسم الظاهر كما سبق، وجميع الأمثلة التي ذكرها في الفاعل يعني المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، جمع المذكر السالم والمؤنث السالم والأسماء الخمسة، كلها يمكن أن تقع مبتدأ. فتقول زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وأخوك قائم والهندات قائمات، كل ذلك ممكن، وأعربنا ذلك. والمضمر أي الضمير يقع أيضا مبتدأ، قال والضمائر أنا ونحن، هذا للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن لمن؟ للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، كل ذلك ضمائر يمكن أن تقع مبتدأ لأنها أسماء. ألم نتفق أن الضمائر أسماء؟ بلى. طيب فإذا وقع الضمير عاريا عن العوامل اللفظية، لم يسبق بعامل لفظي، ماذا يكون؟ يكون مبتدأ. لو قلت مثلا أنا مسلم، أنا اسم عاري عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. نعرب أنا مسلم، أنا مبتدأ، مبتدأ مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، مبني على السكون. مسلم خبره مرفوع علامة رفعه الضمة. انظر، اسم تجرد عن العوامل اللفظية، لكن لو ما تجرد عن العوامل اللفظية يكون مبتدأ؟ لا، لو قلت مثلا ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، أنا ماذا سبق؟ سبق بقام، وقام عامل لفظي تطلب فاعلا، من الذي قام؟ أنا، ما قام إلا أنا، من فاعل أن أقام؟ أنا، قل قام فعل وأنا فاعل. لكن إذا جاءت أنا، إذا جاءت الضمائر غير مسبوقة بعامل لفظي فهي فاعل، فهي مبتدأ. نحن مجتهدون، هو كريم، أنت متسترة، وهكذا. قال أنا قائم ونحن قائمون، مبتدأ وخبر. ما أنا إلا بشر مثلكم. طيب ما أنا إلا بشر مثلكم، أنا ضمير اسم تجرد عن العوامل اللفظية أو سبق بعامل لفظي؟ سبق بما، ما هذا ما حرف نفي، عامل أو هامل، هامل يعني غير عامل، هل يرفع ينصب يجر؟ لا، هذا هامل. إذن ماذا يكون إعراب أنا؟ مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. أخبر عن أن أخبر عن نفسه بأنه بشر، إذن أين خبر أنا؟ بشر. ما حرف نفي، أنا مبتدأ، إلا أداة حصر، بشر خبر. من مسألة أسهل من ذلك؟ طيب هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر وأقسام المبتدأ، وننتقل إلى أقسام الخبر. اقرأ يا أخي، من الذي لم يقرأ؟ ما قرأت؟ اقرأ لو سمحت.
قال المؤلف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
نعم، ذكر الآن أقسام الخبر. الخبر عنده مفرد وغير مفرد، يعني أن أقسام الخبر إجمالا قسمان، مفرد وغير مفرد إجمالا، وبالتفصيل أربعة أقسام: مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وظرف. هو أجملها في البداية ثم فصلها، فقال والخبر قسمان، مفرد يعني اسم مفرد وغير مفرد. المفرد نحو زيد قائم، أخبرنا عن زيد بأنه قائم، خبر مفرد. فماذا يريد بالمفرد هنا خلاف الباقي؟ خلاف الباقي، يعني خلاف الظرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية. فالزيدان قائمان، أخبرنا عن الزيدان بأنهما قائمان، قائمان مفرد هنا أم غير مفرد؟ هنا مفرد، هنا مفرد، لأنه يريد بغير المفرد هنا بقية الأقسام اللي هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية والظرف. الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد عنده، لأنه ليس بجملة اسمية ولا فعلية ولا ظرف. طيب هذا القسم الأول، الخبر المفرد. القسم الثاني قال وغير المفرد أربعة أشياء، صار الخبر بالتفصيل خمسة. نعم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، كقولك زيد في الدار. زيد مبتدأ، اسم عاري عن العوامل اللفظية، زيد، أخبرنا عن زيد بأنه زيد في الدار، أخبرنا عن زيد بأنه ماذا؟ في الدار. أين خبر زيد؟ في الدار. زيد مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور خبر المبتدأ. طيب والثاني الظرف، الظرف مثل زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدأ اسم مجرد عن العوامل اللفظية، أخبرنا عن زيد بأنه عندك، عندك، عند. ما إعراب عند؟ هو يقول ظرف، ألم يقول ظرف؟ وقال الجار والمجرور والظرف، يعني ماذا يعرب عند؟ ظرف. ما تقول خبر، لو كان خبر مباشر تقول عنده، ترفع الذي يرتفع المفرد، لكن هي ظرف، تقول عند، هذا ظرف مكان منصوب على النصب بالفتحة وهو الخبر، ظرف منصوب على النصب بالفتحة وهو الخبر. طيب، والأمر الثالث الفعل مع فاعله، يريد الجملة الفعلية، لأن الفعل مع الفاعل يكونان جملة فعلية. نعم، الفعل مع الفاعل، يقول محمد، أخبر عنه بجملة فعلية بفعل فاعل، محمد قام أبوه، محمد ما باله، أخبرنا عن محمد بأنه قام أبوه، محمد مبتدأ والخبر قام أبوه، نعرب الخبر تفصيلا، قام فعل ماضي وأبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وجملة قام أبوه يعني جملة فعلية خبر مبتدأ، ومثل ذلك لو قلنا محمد قام، محمد قام، أخبرنا عن محمد بأنه، أين الخبر؟ بأنه قام. طيب قام هذا مفرد أو جملة فعلية؟ جملة فعلية، فعلية يعني فعل فاعل، أما الفعل فقام، وأما الفاعل فمستتر تقديره هو. نعم، والرابع من الخبر غير المفرد المبتدأ مع خبره، يعني الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تقع خبرا أيضا. نعم، تقول محمد ما باله، أخبر عنه بجملة اسمية، محمد، محمد هذه الجملة اسمية مبتدأ وخبر، محمد أبوه قائم، أخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ أبوه، أخبرنا عن محمد بأنه أبوه، لا، أخبرنا عن محمد بأنه قائم هو القائم، لا، أخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ أبوه قائم، كل الجملة خبر، المعنى ما يكتمل إلا هكذا، أخبرنا عن محمد بأنه أبوه قائم، محمد أبوه قائم، كل الجملة خبر، أبوه قائم. نعرب الجملة، جملة الخبر أبوه مبتدأ، هذه جملة خبر، ما أولها؟ أبوه. أبوه في جملة الخبر، هذه جملة، أبوه في جملة الخبر هل سبقت بعامل لفظي؟ إذا هذا مبتدأ، لأنه اسم لم يسبق لجملته بشيء، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخبرنا عن أبيه بأنه قائم، قائم، قائم خبر ماذا؟ قائم خبر أبوه، وأبوه قائم الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، خبر محمد، خبر محمد في محل رفع. طيب، ابن هشام مثل، آسف، ابن أجروم مثل بقوله وزيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة، ليست جاريته الذاهبة، كل الجواري ذهبت الآن، ما هنا جواري. طيب، زيد مبتدأ، أخبرنا عن زيد بأنه، بأنه جاريته ذاهبة، فجاريته مبتدأ وذاهبة خبر عن جاريته وجاريته ذاهبة كلها خبر المبتدأ. طيب وزيد مبتدأ، زيد هو المبتدأ والخبر جاريته ذاهبة. طيب هذا ما يتعلق يا أخوان بالمبتدأ والخبر. وكنت أؤمل نفسي وأخدعها بأننا ننتهي اليوم من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكن يظهر أن الوقت رفض ذلك بشدة، فنؤجله إلى الغد إن شاء الله. إن كان فيه سؤال أو سؤالان فقط، بقيت دقيقتان على انتهاء الوقت. نعم لا، محمد قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر، والخبر هنا مفرد، هذه جملة فعلية. لكن لو قلنا محمد قام، محمد مبتدأ والخبر قام، قام مفرد أو جملة؟ جملة، جملة فعلية. أخبرنا عن المبتدأ بجملة فعلية. سؤالك اتضح، ممتاز. نعم نعم، أهمية معقودة على ذلك. لو انتهينا اليوم من العوامل الداخلة على الجملة الاسمية فنكون قد انتهينا من المخطط له. غدا إن شاء الله، المغرب إن شاء الله، نعم كدرس الشيخ فضيل، سنحاول إن شاء الله، سنحاول ننتهي منها بما نستطيع إن شاء الله. نعم، ما العوامل؟ لا تقل ما هي، قل ما العوامل. نعم، لأن هي ضمير، والضمير لابد أن يعود إلى متقدم. ما هي؟ طيب ما هي العوامل؟ هي تعود إلى العوامل، صارت عائدة إلى متأخر، والضمير لا يعود على متأخر، يجب أن يعود على متقدم، فقل ما العوامل. نعم، ما العوامل؟ ما العوامل غير اللفظية، لا تدخل أل على غير، كلمة غير لا يدخلها أل. العوامل غير اللفظية هي التي كنا سنتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله، فاصبر. نعم، نائب الفاعل الأصل فيه والأكثر أنه المفعول به، لكن قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به. نعم، لكن ابن أجر الروم والكتب المبتدئة تكتفي بذكر المفعول به. نعم، كلم المسؤولين عن الدروس. ليس لي، لا بعده، عندهم هم في الدورة، عندهم الأزهرية بعد الأجر الرومية الأزهرية. أنا أتكلم معي في الجامعة، الجامعة أوضح المسالك. متوسع، ما في شرح متوسع، نقول هذا في المتوسع، يعني ما تذكر هذه الأمور المبتدئين والمتوسطين الذي سأل عنها. نعم، أبوه قائم، ما إعراب الهاء؟ القاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم، نعم أين الذي درس الموطأ؟ كل ضمير اتصل باسم، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف، كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه وأنت مغمض. من قاعدة مضطردة هذه، أبوه، أبونا، أبوهما، بيتهن، سيارتنا، درهمنا، دائما ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم 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 نعم، دائما الأسماء الخمسة لابد أن تضاف إلى ما بعدها. نعم. عمن، عن من، عن ما تسأل، عن من تسأل، هذه عن كلمة، ومن كلمة، وتسأل كلمة، عن من. ثم حدث إدغام بين الميم والنون صارت عن من، فعن حرف جر، ومن اسم استفهام، عن من، وتسأل فعل مضارع. يعني عند الإعراب لابد أن تفصل، تقول عن حرف جر، ومن اسم استفهام في محل جر، اسم استفهام في محل جر. نعم. الوقت انتهى على كل حال.